نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث في ذكر العلامات والأمارات والدلالات التي يعرف بها الإنسان نفسه أنه من أهل السنة والجماعة. كيف تعرف أنك من أهل السنة والجماعة؟ تكلمنا في الأمس، قلنا من أبرز معالم أهل السنة وأخص عقائدهم التي يتميزون بها أنهم لا يكفرون مسلما بكل ذنب. فأهل التكفير هم الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، لكن أهل السنة لا يكفرون بمسلما بذنب ما لم يستحله، الاستحلال العقدي القلبي. وبينا أنه لا تلازم بين الاستحلال العملي والعقدي، كما يقول بعض أهل التكفير: لو كان عارف أنه حرام ما كانش عمله، لو كان مؤمن أنه حرام ما كانش عمل، لكن كونه عمل الحرام هو لا يعتقد حرمته. قلنا هذا مردود بحديث البخاري في ذلك الصحابي الذي كان يشرب الخمر، فأتي به فجلد ثم أتي به فجلد، فلما تكرر مجيئه قال أحد الصحابة: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فالمسلم العاصي استحل المعصية بعمله، ولكن هذا الاستحلال العملي لا يستلزم أن يكون استحلها بقلبه، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أبدا أن يقول في الناس شيئا يتعلق بقلوبهم. لا يجوز أن تقول فلان مخلص، مش عرفك المخلص اللي قصد في القلب، لكن إن كنت ألا بد تقول نحسبه من المخلص، نحسبه تبتحكم على الظاهر. وفي مقابل لا يجوز أن تقول فلان منافق، فلان مرائي. الإخلاص والنفاق والرياء أعمال قلبية لا تجزم بها، لا تجزم بها. نقول أيضا من علامات أهل السنة ومن أهم ما يميزهم في عقيدتهم عن غيرهم أنهم لا يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. إذا لا يكفرونه في الدنيا ولا يخلدونه في النار في الأيه؟ في الآخرة. وبذلك يخالفون الخوارج والمعتزلة. الخوارج كفروا في الدنيا، أهل السنة لا يكفرون. الخوارج حكموا بخلوده في النار في الآخرة، أهل السنة لا يخلدونه في النار. المعتزلة لم يكفروه في الدنيا، لكن اتفقوا مع الخوارج على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. أهل السنة يخالفونهم. إذن أهل السنة في أهل الكبائر في الدنيا لا يكفرونه، وفي الآخرة لا يخلدون في الإيه؟ في النار. فما حكمهم في الآخرة؟ مرتكب الكبيرة ده حكمه إيه في الآخرة؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا بالشرط ده إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك الحكم اللي هو عدم خلود أهل الكبائر في النار، ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لما المسلم يخلد في النار بذنبه يوم القيامة كما يخلد الكافر، هذه تسوية بين المسلم والكافر نفاها الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ولذلك قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين؟ في النار، كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتمع أهل النار في النار قال الكفار لعصاة المسلمين أكنتم مسلمين؟ قالوا نعم. قال فما أغنى عنكم إسلامكم؟ طيب كنتم مسلمين بس انتم دلوقتي في النار زي مع الكفار، إذا استفدتم من إسلامكم؟ فلما سمع الله ذلك أمر بإخراج عصاة المسلمين من النار وحبس الكفار، ثم قرأ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يبقى أهل الكبائر إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها، لماذا؟ تفريقا بين المسلم والكافر، تفريقا بين المسلم والكافر، لأن الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالمسلم الفاسق العاصي صاحب الكبائر كلها ما دام موحدا خير من ملء الأرض والكفار. فإن قيل فإن الله تعالى قد توعد العصاة بالخلود في النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى يدخله نارا خالدا فيها، قلنا خلود عصاة المسلمين غير خلود الكافرين. فخلود الكافرين أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وأما عصاة المسلمين فخلودهم هذا خلود غير مؤبد، خلود غير مؤبد غير دائم، يخرجون منها بعد حين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. إذا هذا موجز وملخص عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر يوم القيامة. إليك البيان. قال الشارح رحمه الله: قول الإمام وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول مين؟ رد لقول مين؟ الخوارج مين؟ والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. فالخوارج والمعتزلة قالوا بخلود أهل الكبائر في النار. الفرق بينهم في الدنيا زي ما قلنا، الخوارج قالوا هم كفار، والمعتزلة قالوا لا مش كافر، هو بالمعصية يخرج من الإيمان بس ما يدخلش في الكفر، يروح فين؟ قالوا يقف في النص كده منزلة بين الايه المنزلتين. طيب ما هي الكبائر؟ الذنوب قسمان، الذنوب قسمان بصريح القرآن الكريم، قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر، وقال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالذنوب قسمان كبائر وصغائر. ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ للسلف في ذلك أقوال عديدة، أرجحها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، ما ترتب عليه حد في الدنيا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى السارقة إيه؟ كبيرة. الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما، يبقى الزنا إيه؟ كبيرة. وبعدين في معاصي توعد الله عليها بالنار، توعد لها باللعنة بالغضب، يبقى دي إيه؟ كبيرة. يبقى الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو العقوبة في الإيه؟ في الآخر. مفهوم المخالفة بقى الصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الإيه؟ في الآخرة. والله تعالى قد قال في الصغائر إن تجتربوا كبائر ما تنهون عنه إيه؟ نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الإيه؟ الصغائر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. ما هي عدد الكبائر؟ ما هي عدد الكبائر؟ لا تنحصر الكبائر في إيه؟ في عدد، لا تنحصر في إيه؟ في عدد. وإنما إن أنت عرفت الضابط الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فكل ما تلاقي ذنب الشارع توعد عليه بالعقوبة في الدنيا تقول هذا إيه؟ هذا كبيرة. وكل ما تلاقي ذنب الشارع توعد عليه في الآخرة باللعنة والغضب والسخط تقول هذا إيه؟ هذا كبيرة. ده ملخص تعريف الايه؟ الكبيرة والصغيرة، اللي هم اهل الكبائر بقى اللي هم ارتكبوا الكبائر الذنوب الكبار ما ترتب عليه حد في الدنيا او العقوبة في الآخرة. طيب ما ترتب عليه حد في الدنيا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، لو انه اقيم عليه الحد كان كفارة ايه؟ كان كفارة له. أيوة. ولو ستره الله تبارك وتعالى ولم يقم عليه الحد، إن تاب تاب الله عليه. إن تاب مرتكب الكبيرة مهما كانت، إن تاب في الدنيا توبة نصوحا تاب الله عليه، تاب الله عليه. فباتفاق أهل السنة أن التوبة تمحو الذنوب كلها. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا لما أتكلم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة بتكلم عن مرتكب الكبيرة الذي مات غير إيه؟ غير تائب، الذي مات غير إيه؟ غير تائب. ربنا عافينا، لكن الدنيا غرارة خداعة والنفس أمارة بالسوء ضعيفة، ضعيفة أمام الشهوات وأمام زينة الحياة الدنيا. إنسان بيرتكب المعاصي وبعدين إيه؟ الشيطان ضحك عليه يقوله يعني التوبة مفتوحة، كل مين يحب يتوب يقول نعم يا أخي التوبة لازم تتوب، بس أنت مستعجل بالتوبة ليه؟ إيه يعني قدامك فرصة، العمر طويل وباب التوبة مفتوح، في أي لحظة توب. فالشيطان كما قال تعالى يعدهم وإيه؟ ويمنيهم. فمسكين يقول خلاص السنة دي رمضان بإذن الله، رمضان السنة دي حبة كويس خالص وحتوب وحصلي وصوم كويس، وبعد يجي رمضان ما يعملش، يقول خلاص بإذن الله إن شاء الله رمضان الجاي، فجأة مات. يبقى مات مرتكبا للكبيرة وغير تائب منها. ده اللي احنا نتكلم بقى ايه؟ اللي احنا نتكلم فيه. ولذلك قال ايه؟ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون وإن لم يكونوا ايه؟ تائبين. وإن لم يكونوا ايه؟ تائبين. ما هو لو تاب خلاص. أنا بتكلم في المرتكب الكبيرة الذي مات غير تائب، ها؟ فهذا هو حكمه أنه لا يخلد في النار، بس بشرط إذا مات وهم إيه؟ موحدون. ودي بقى إيه؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. لأننا قلنا مرارا وتكرارا الكبائر بريد الكفر، الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. الراجل إذا ما كانش يغض طرقه ويخش عينيه على النساء يعشق قلبه، فإذا عشق سعى وصار وجرى ووقع في الفاحشة ولا بد. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على خطر. فإذا تغمد الله تبارك وتعالى مرتكب الكبيرة برحمته وثبته على التوحيد، ثبته على التوحيد فمات على لا إله إلا الله، يبقى ده حكم اللي هنتكلم عليه. لكن من فتن، احنا ما نعرفوش هو بقى من الفتن ومن يثبت. ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. فالذي ثبته الله تعالى مع كونه مرتكبا للكبائر ومات على التوحيد، هذا هو اللي هنتكلم فيه بقى. حكمه أن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى في ناس أهل كبائر، في ناس أهل كبائر ماتوا غير تائبين بس ماتوا على التوحيد، فالله تعالى يغفر لهم ويدخلهم الجنة بغير عذاب، يغفر لهم ويدخلهم الجنة بغير عذاب. كحديث صاحب البطاقة إن الله سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، سجلات الخطايا والذنوب والسيئات، فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال احضر وزنك. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا رجل 99 سجل من سجلات الخطايا والذنوب، وربنا يقول له لك عذر؟ يقول لا. لك حسنة؟ يقول له لا. فيشفع الله في ايه؟ التوحيد لا اله الا الله. فهذا رجل اراد الله ان يغفر له. يقول ابن القيم رحمه الله في صاحب البطاقة هذا رجل اراد الله ان يغفر له، كما قال ويغفر ما دون ذلك لايه؟ لمن يشاء. وإلا كلام ابن القيم، وإلا فقد علم أن كل مسلم له هذه البطاقة، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وحده هذه البطاقة، وكثير منهم يدخلون الإيه؟ النار. يبقى أهل الكبائر إذا ماتوا وهم موحدون أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله وهو غير ظالم لهم أبدا. ثم يخرجهم منها برحمته أولا وشفاعة الشافع ابن أهل طاعته. والحديث اللي في الصحيح في الشفاعة، الحديث الطويل في الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، قال فيحد لي ربي حدا فأخرجه من النار، ثم أعود فأشفع فيحد لي ربي حدا فأخرج من النار، ثم أعود فأشفع فيحد لي ربي حدا فأخرج من النار، ثم أعود الرابعة فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول عزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إذا هذا هو حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. وفي الدنيا بينا بالأمس أن أهل السنة لا يكفرونه، فاعرف ذلك، فهذا من علامات أهل السنة. قال الإمام رحمه الله ذلك قوله ذلك بأن الله تولى أهل معرفتي كما بينا، ربنا مش هيسوي بين مسلم عاصي مامك الذنوب وبين كافر لم يشهد له بالوحدانية ولا لرسله بالرسالة. ثم دعا الإمام في آخر الدعاء أو في آخر الكلام بالدعاء الطيب الجميل اللي يجب أن تحفظه، لأنه دعاء مأثور مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ده سؤال أو دعاء مهم جدا، دعاء بالتثبيت، سؤال التثبيت: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. لأن العام بالخواتيم زي ما قلت لك صاحب الكبيرة لو قتل له بالتوحيد فاز وندى حتى لو دخل النار مش هيخلد فيه، بس المشكلة في الثبات على التوحيد. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ نبقينا رجالك كويسين يا رسول، ليس خايف علينا؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. من علامات أهل السنة والجماعة ما ذكره سهل بن عبد الله في العلامات العشر، أن وقد قيل له: متى يعلم الرجل أو من كيف يعرف الرجل من نفسه أنه على السنة؟ فذكر أنه لا يترك الصلاة خلف كل وال جائر أو عدل. من علامات أهل السنة: أنا أخش الجامع اللي يصلي أصلي وراه، أي إنسان إمام يؤم المسلمين من علامات أهل السنة أنهم يصلون وراء كل إمام، بر فاجر كافر ظالم عدل، ها؟ إمام بيصلي بصلي وراه. أهل البدع لا يفعلون ذلك. أما التكفيريون فهو يرى الإمام كافر حيصلي وراه إزاي؟ وغيري من أهل البدع والضلالة بيقول لك بيصلي وراء اللي يعرفه، خش الجامع يلاقي فلان إمام هو عارف أنه على عقيدته موحد على مذهبه يصلي وراء، يخش يلاقي وراء فلان إمام حيصلي إمام اللي سيبه بالجامع وطالع. ها؟ ليه؟ يعرف عنه فسقا، يعرف عنه بدعة، يعرف عنه ظلما، يعرف عنه جورا، سيد ما لقي فلانا حيصلي دي طالع سيب الجمعة وماشي. ها؟ لما يعرف. طب هو اللي عرفه صلى وراه، واللي ما عرفوش ترك الصلاة وراءه. طب لو دخل ولقى واحد مش عارفه بقى، مش عارفه، اللي يقول لك: لا بقى أنا إيه ما مش هصلي ولا لما أتبين. التوقف والإيه والتبين، أنا شوف بقى إيه أمتحنه الأول كده. تعال عم الشيخ ايه رايك، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يقولوا: كفر دون كفر. يقولوا: مش هصلي وراك. يقولوا: لا انت كافر. يبقى انت كده امام عدل ويصلي ايه وراك. اهل السنه بقى زي ما قلت لك كده، من العلامات اللي تعرف بها نفسك انت من اهل السنه ولا لا، اي جامع في بلدكم في غير بلدكم، وانت مسافر وانت نازل وانت رايح، الله اكبر حي على صلاتي، داخل تصلي، من اللي هيصلي؟ ما هنمش ده هو مسلم، هو في واحد بيصلي، في بعد كده بقى بيصلي اهو بيصلي، هصلي وراه. قال الامام الطحاوي في هذه العلامه التي ذكرها سهل بن عبد الله: ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منه. دي علامه ثانيه من علامات اهل السنه كما ذكرها سهل بن عبد الله. يبقى السني لا يترك الصلاة خلف البر والفاجر، ولا يترك الصلاة على من مات من المسلمين، ولو كان فاسقا، ولو كان ظالما، ولو كان جائرا، ما دام بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم نعرف عنه كفرا، مسلم مات، كان عاصي كان فاسق، برضه نصلي عليه. يبقى خلي بالك من علامات أهل السنة
الصلاة وراء كل بر وفاجر، وعلى ايه؟ وعلى كل بر وايه؟ وفاجر. قال الإمام أو الشارح في شرح هذا الكلام للإمام الطحاوي مستدلا على الحكم الأول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. هذا الحديث ضعيف، الحكم ثابت، الحكم ثابت نصلي خلف كل بر وفاجر، لكن ما أورده الشارع من الحديث المرفوع صلوا خلف كل بر وفاجر هذا حديث ضعيف، وهو يعني قد ذكر العلة الموجودة فيه. وكذلك أورد حديثا آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل كبائر. برضو حديث ايه؟ الحديث ضعيف، لكن هذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وراء كل بر وفاجر وعلى كل بر وإيه؟ وفاجر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك. ومن لا يعرف ظلم الحجاج؟ من لا يعرف ظلم الحجاج؟ ها؟ أيوة، الحجاج الذي قاتل الكثيرين من الصحابة والتابعين كان الصحابة يصلون وراءه، ابن عمر كان يصلي وراءه، أنس بن مالك كان يصلي وراءه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأئمة يصلون لك، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ودي مشكلة كبيرة في حق الأئمة ومسؤولية عظيمة، ينبغي للي بيلاقي في نفسه كده حب الإمامة دايما كده يحفظ الحيز ده. في ناس كده عندها ايه؟ حب الإمامة دايما، عايز يصلي، عايز ايه؟ هو مش إمام راجل بس هو دايما كده يحب ايه؟ يحب إمام، يحب ايه؟ يؤم الناس. ساعة ما تقام الصلاة باجي طالع جاري على الجبلة فيها غير ما حد يقول اتفضل يا مولانا ولا حاجة كده. ها؟ الإمامة دي مسؤولية كبيرة، الناس اللي بتحس في قلبها هذا الشيء يحفظ حيز ده، يصلون لك فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني حضرتك مأموم أنت ضمنها عن ناحيتين، لكن المشكلة بقى في الإيه؟ في اللي بأمك ده، إن أحسن فله ولك وإن أساء فعليه، وأنت حضرتك براءة تماما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. وبرضو الحديث ضعيف. يبقى الأحاديث المرفوعة التي أوردها الشارح في الأمر بالصلاة خلف كل بر كلها ضعيفة، لكن هذا هو هدي الصحابة كما ذكرنا الحديث البخاري. ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد. ليس من شرط انك انت تأتمم بالامام انت تبقى عارف عقيدته ايه، هل عنده بدع ولا ما عندوش بدع، ولا جامد ام يخش يصلي يقول تعالى الاول يا عم الشيخ انا ما اعرفكش معلش انا عايز امتحنك في العقيده الاول علشان اعرف اصلي وراك ولا لا. لا يجوز هذا، بل يصلي خلف مستور الحال، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، ها يعمل البقى مستور الحال حصلي وراء، دخلت الجامع ما واحد بيصلي حصل مش عارفه أنا حكمه إيه حصلي وراء. طب واحد بقى مبتدع وأنا عارف مبتدع، وبعدين ده مبتدع إيه داع إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، قال لك خلي بالك بقى في تفصيل في المسألة دي. الإمام المبتدع الداعي إلى بدعته والفاسق الظاهر فسقه. أنت عندك إمام غيره تصلي وراه ولا ما عندكش؟ يعني أنت في بلد كبيرة فيها بدل المسجد 20 مسجد، في هؤلاء الأئمة من 20 إمام مبتدع وإمام فاسق ظاهر الفسق، خلاص ما تصليش وراء المبتدع ولا تصلي وراء الفاسق، وروح صلي وراء أهل السنة الرجل الطيب اللي عجبك. ها؟ طيب أنت في حزبة صغيرة ما فيهاش غير مسجد واحد، وهذا الإمام مبتدع ضال وفاسق عاصي، يبقى أنت لما صليتش وراه مش هتصلي جماعة ولا هتصلي جمعة، لأن هو اللي بيصلي الجماعة بيصلي الجمعة، يبقى في الحالة ده هي لازم تصلي وراه، لازم تصلي إيه؟ وراه. وفي البلد الكبيرة أحيانا في بعض البلاد بلد كبيرة فمساجد كبيرة بس في الجمعة يأخذون أنفسهم بالسنة وهي صلاة في المسجد الجامع، كل المساجد الصغيرة تنقفل وأهل البلد كلهم يصلوا في المسجد الجامع بالجمعة، وهذا الإمام مبتدع ضال أو فاسق ضال الفسق، إذا ما صليتش وراه مش هتصلي الجمعة، يتعين أن تصلي إيه؟ وراءه. طيب يوم العيد البلد صحيفة مساجد ياما قال، بس يوم العيد يجتمعون لصلاة العيد في الخلاء، وابتليت بإمام مبتدع ضال أو فاسق ضال الفسق، إذا ما صليتش العيد وراه مش هتصلي، يبقى يلزمك أن تصلي وراءه. خدت بالك بقى؟ قال الإمام: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، اسمع، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. خد بالك، يبقى لما يتعين إمام لك في الجمعة أو في جماعة أو في العيدين أو في عرفة يتعين هو إمام مبتدع أو فاسق ظاهر الفسق، يلزمك أن تصلي وراءه، فمن ترك الصلاة خلف المبتدع فهو مبتدع، لأن الصحابة ما تركوا الصلاة خلف المبتدع ولا الظالم الفاجر كما نقلنا. طيب خلي بالك بقى، في ناس بيخش الجامع بيلاقي فلان بيصلي بيستحي يطلع، يقول يعني أنا دخلت حسيب الجماعة الناس وقفوا الصف همشي الناس، هيقولوا ايه همشي مشى ليه؟ ايه ده رجل احسن حالا شوي، فيقول ايه بدل ما اعمل شوشرة يصلي وراه ويطلع يروح داره ويعيد الايه الصلاة، عنده مشكلة برضه. قال الامام: والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس كما تقدم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر وكانوا يصلوا وراء، أما كان يتقدم كان يصلوا وراء، حتى إنه صلى بهم الصبح ذات يوم 4، كان سكران مسكين ودخل صلى الصبح، فصلى الصبح 4 ركعات هم وراء هم وراء، فلما انصرف بعد 4 ركعات من الصبح التفق أزيدكم، قالوا ما زلنا معك منذ الصبح في زيادة، ما مش كفاية زيادة زدته، ولكن لم يتركوا الصلاة خلفه. وهنا مسألة فقهية تهمك في صلاتك بتحصل كثيرة، دايما أحيانا تحصل في المساجد بلبلة، الإمام صلى الظهر 4 ركعات وقام إلى 5 وقام إلى 5، فالجماعة يقول سبحان الله ما سمحش الكلام، سبحان الله ما رضاش يقعد، تلاقي الجماعة بقى القسم إيه نصين، نص جمع ونص قعد وما رضاش إيه يتابعه. ماذا تصنع لو قام إمامك إلى زائدة؟ أو هذه الصحابة، هذه الصحابة دول في الجبل الإمام زود الصبح ركعتين زيادة، صلى الصبح ربعا، والصحابة وراه متابعينه، ما قعدوش في الثالثة وسابوه ولا سلموا تركوه، إنما تابعوه. فيدلك هذا الفعل منهم رضي الله عنهم، وكفاك بهم أن يكونوا أئمة لك، إن إمامك لو قام إلى زائدا فأنت تفعل ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، تسبح سبحان الله سبحان الله، فإن استجاب وقعد يبقى حيصلي وبعدين هو يزول السنة ويزول السنة معه، انتهت المشكلة. إن ما استجاب شيء وأصر على زيادة تتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد سبق الحديث، فإن أحسنوا فلكم وإيه ولهم، خدم أهلا وإن أسوا فلكم عليهم. فهو إمام، وقد قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، ما داش هو ما سمحش كلامه تسمع أنت كلام، بيقولي بديش معاه تعالى معاه، سبحان الله سبحان الله بيش فين. واحد قال له يا عم الشيخ دي خمسة برضو ما سمحش كلام مستمر، قوموا معاه قوموا معاه. إما هذه هذا هو القول الراجح في زيادة الإمام، إذا زاد الإمام وذكر فلم يتذكر فإن على المأمومين أن يتهوا الإمام، وهم المأمومين يتبعون. لكن هنا بالنبي الأئمة، بعض الأئمة بيقوم إلى خامسة أو إلى زائدة وبعدين يقول سبحان الله ما يقدرش يقول، سبحان الله ما يقدرش يقول، بعد يقول يا عم الشيخ مش أنا قلنا سبحان الله، قول أنا سمعتكم بس أنا وقفت خلاص ما يصحش أقعد. الإمام الذي يقوم إلى زائدة وبعدين يذكر ولا يتذكر، أو يتذكر هو من نفسه بعدين يمضي في صلاته، صلاته باطلة لأنه زاد فيها متعمدا. يقول لك أنا وقفت ما يصحش أقعد، يا عم الشيخ مش كده، ما يصحش تقعد لما تترك التشهد الأول، لما تترك التشهد الأول من الصلاة الثلاثية ولا الرباعية وتقف ما تقعدش. لكن انت قمت الى زائدة وتأكدت انها زائدة، يبقى خلي بالك ما في فرق بين ان تقوم الى زائدة وفرق ان تترك التشهد الاول. لما تترك التشهد الاول تعتدل قائما، لو تذكرت انت ما تقعدش، ولو ذكروك ما تقعدش. لكن قمت الى خامسة وتذكرت من نفسك او ذكروك لازم تقعد، اذا استمريت بطلت صلاة. حيجي واحد يقول طب انا شعرفني مقعد الامام لما استمر في الخمسة ان هو كان عارف انها خمسة ولا مش عارف، نقول لك ما انا قلت لك انك انت صلاتك انت صحيحة، حتى لو هو كان عارف ان هي خامسة وبطل صلاته فصلاتك انت ايه صحيح. ولذلك دائما اقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، اقول ان الاقرأ هو الافقه مش الاكثر حفظا، لأن الصلاة تحتاج إلى كثرة فقه ولا تحتاج إلى كثرة حفظ. واحد ختم القرآن كله وما عندوش من فقه حاجة، أهو بيبطل صلاته وهو مش واخد باله، يجى في الخمس اقعد عند الشيخ دي خمس ما يفضلش بس أنا صوتي واجب. يبقى الصلاة تحتاج إلى كثرة فقه لا تحتاج إلى كثرة حفظ. قال الشيخ رحمة الله عليه: وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر زمن الفتنة، لما خرج عليه الخوارج، لما حصر عثمان خرج عليه الخوارج، حصر الدار ومنعوه من النزول، قال شخص له إنك إمام عام وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة مش هصلي وراه. قال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه وإن أساءوا فاجتنب إساءته. قال الإمام رحمه الله عليه: والفاسق والمبتدع صلاته صحيحة نفسه ولا مش صحيح؟ يعني واحد بيشرب الخمر وبعدين الظهر بيدل دخل يصل بس صح يعني مش سكران، يعني لو واحد بيشرب خمر وانت عارف انه بيشرب خمر بس بيصل، تقول له صلاتك باطلة انك بتشرب خمر ولا صلاته صحيحة؟ طيب واحد بياكل الربا، واحد بياكل الربا وبيصلي، صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ صلاته في نفسه صحيحة. يقول الإمام: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. فإذا صلى الإمام المأموم خلف لم تبطل صلاته، إذا صار إمام يبقى صلاة المؤمن إيه؟ صحيحة. لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه من باب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، لا يعين إمام. والمسجد لما ما فيش عندهم إمام راتب ما يقدموش واحد ظالم ولا واحد مبتدئ ولا واحد فاسد. عند القدرة، عند القدرة. قال ومن أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. افرض حضرتك مثلا ما شاء الله لك وجاهة كده ومنزلة في البلد، ومنها لك وجاهة ومنزلة عند الإمام، أنت جار الجامع وأنت من وجهاء البلد، جار الجامع، وإمامك في الجامع بتاعك اللي جارك فاسق ظالم مبتدع ضال، ها؟ فأنت يعني عايز تنهاه فما بتصليش معاه، كل ما الظهر يبدا تيجي طالب يصلي في مسجدها، يبقى الشيخ جاي على الجامع بتاعه وانت رايح ايه تصلي في مكان تاني كل يوم على كده. يا عم الشيخ، يا عم الحاج، انت ما بتصليش معانا ليه؟ هو يا عم الحاج انت جار الجامع، الباب في الباب، ما بتصليش معانا ليه؟ تقول والله بارك الله فيك، معلش، جزاك الله خير انك انت خدت بالك، انا عمدا بسيب الصلاه وراك لاني فيك كذا وكذا وكذا، والامر عرفنا ممكن، وانت امامنا، انت امامنا، ها؟ يقول لك جزاك الله خير، يبقى انت تسببت في توبتك كسبت في اجر. ان لم تكن من الوجهاء تكون من اهل العلم. اذا كنت من اهل العلم وغيابك عن مسجد هذا الامام الضال المبتدع او الفاسق برضه يجعله يتوب، تفعل ذلك. اما حضرتك من العامة تصلي معاه ما تصليش معاه ما تفرقش عنده، ها؟ يبقى انت ايه؟ اذا كان عندك سعه صلي وراء اهل السنه خيرا، اترك الصلاه خلا. اما اذا تعين لك يبقى في الحاله دي ايه؟ تلزمه. قال ومن ذلك ان من اظهر بدعه وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين فانه يستحق التعزير حتى يتوب، فان امكن هجره حتى يتوب كان حسنا. واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاه خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. خلي بالك مش تترك الصلاة وراء عشان تزوره وما تصليش، لا، صلي في مكان تاني. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع. وخلي بالك من تأكيد ما على كده، لا يترك الصلاة خلف المبتدع إذا تعين إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا كان وله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. انتبه واحفظ هذه القواعد الأصولية، لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. زي ما قلت لك عندك أنت بلد كثيرة واسعة وعندك مساجد ياما، في أئمة أهل السنة وفي أهل بدعة، ما يصحش يبقى عندك إمام أهل السنة وتروح وراء المبتدع، ما يصحش يبقى عندك وراجل ما شاء الله من أهل الخير والبر والصلاح وتروح وراء تصلي وراء واحد فاسق. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وبسط ذلك موضوع في كتب الفقه، والله تعالى أعلم. قال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. خلي بالك المسألة المهمة دي، أمير المسلمين، إمام المسجد، الحاكم، أمير الحرب، العام الذي بعثه أمير المسلمين لجمع الصدقات، الأمراء، الأمير الكبير ومن يستخلفه ويعينه على العمل بتاعه، إذا رأى أحدهم رأيا في الاجتهاد، في مسألة اجتهادية، في مسألة اجتهادية، فالحاكم أيا كان اجتهد ورأى رأيا، اجتهد ورأى رأيا، فإن على الرعية أن تطيعه فيما رآه، وليس عليه أن إيه؟ أن يطيعه، وليس عليه أن إيه؟ أن يؤمن. هو أمير ليه؟ هو الأمير، هو اللي يطاع. اجتهد الأمير في مسألة اجتهادية، اجتهد، فإذا رأى رأيا وركن إليه فعلى الرعية أن تطيعه، ولا يلزمه هو أن إيه؟ أن يطيعهم، وما ولا يلزم هو أن إيه؟ أن يطاع. لكن إذا أنت ترى أن الرأي ده خطأ، وعندك حكمة ومنطق وأدب وأخلاق، وتقدر توصل لهذا الحاكم بينك وبينه في السر كده، وتستأذنه أن تشور عليه، تستأذنه أن تشور عليه، فإن أشرت عليه وأخذ رأيك جزاه الله خيرا وجزاك، لكن إن أشرت عليه أيضا وأصر على رأي برضو إيه؟ رأيه هو الذي يسود، ولا يجوز لك أن تشوش عليه ولا أن تقدح فيه ولا أن تدعو الناس لمخالفته. مسألة اجتهادية، هو اجتهد فيها ورأى هذا الرأي، انتبهوا، فإننا أحوج ما نكون إلى هذه المسائل. اسمع الكلام مرة تانية، يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة، زي ما قلت لك الأمير الكبير ومن استخلفه عن الوظائف، يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. طب ليه؟ ليه؟ أنا شايف رأيه غلط، ليه حوافقه وأطيعه؟ قال: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. إن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. أما حاكم يحكم بحكم، من يجوع الثاني حاكم يحكم بخلاف، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. اسمع لهدي السلف الجميل، يروى عن أبي يوسف، أبو يوسف صاحب مين؟ أبو حنيف. يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد احتجم هارون وأفتاه الإمام مالك بأن لا يتوضأ، لأن الإمام مالك رضي الله عنه كان يرى أن خروج الدم من الإنسان لا ينقض الوضوء، خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأبو حنيفة كان إيه؟ كان يرى أن خروج الدم ينقض الإيه؟ الوضوء. فالخليفة احتجم، إذا خرج منه وضوء، الإمام مالك موجود، قال له: لا تعد الوضوء، وضوءك صحيح، خروج الدم لا ينقض الوضوء. أبو يوسف اللي هو صاحب الخليفة بقى إيه؟ موجود، وهارون الرشيد هو اللي حيصل إمام خليفة المسلمين. فقام أبو يوسف وصلى وراءه، وقد رأوا احتجم ولم ايه ولم يتوضأ. على مذهب ابو يوسف صلاته ايه باطلة. على مذهب ابو يوسف وضوءه انتقد وهو صلى بغير وضوء على مذهبه. ومع ذلك فان ابا يوسف صلى وراءه فعوت في ذلك. انت بتصلي وراء مش احتجم قدامك اهو وانت بتقول لنا ان خروج الدم ينقض الوضوء. قال سبحان الله امير المؤمنين أمير المؤمنين رأى رأيا وأخذ مذهبا أخالفه. يريد أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبو هريرة الذي تقدم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمجتهد. غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداء به. فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. دي مسألة إيه الصلاة خلف كل بر وإيه وفاجر. وعلى من إيه من مات من أهل القبلة برا كان وإيه فاجر نادى المنادي توفي إلى رحمة الله فلان واندفن الساعة كذا والصلاة في المكان فلان بروح أصلي عليه. ولو كنت عارف انه صاحب معصية او صاحب فسوق او صاحب بدعة بروح اصلي عليه. وعلى من مات منهم يعني ان اهل السنة يرون الصلاة على من مات من المسلمين من الابرار والفجار. وان كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لابي يوسف لا للشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمه الله على ما عرف من موضعه. يعني ايه بقى البغاة اللي بيخرج على الحكام وقطاع الطريق المحاربين والمنتحر بيقول يستثنوا بقى من العموم دي يعني ما نصليش عليهم. يعني واحد انتحر ما نصليش عليه خرجوا على الامام فماتوا ما نصليش عليهم. قال لا دول بقى ايه الناس اصحاب البغي والظلم والفسوق والعصيان دول امام العامة امام العامة يترك الصلاة عليهم زجرا لغيرهم زجرا ايه لغيرهم ها؟ يعني يقول صلوا على ميتكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في اول الامر. كان اذا جاء بجنازة فان قال عليه دين فان قالوا لا صلوا صلى عليه وان قالوا عليه قال صلوا على صاحبكم. يبقى قال ايه امام العامة امام العامة اذا جاء بظالم او مبتدع او فاسق قال صل عليه يقول لا صلوا على ميتكم عشان يزجر الناس. اذا فلان لما مات الامام ما صلاش عليه يبقى غيره من امثاله ينتهون عن ظلمهم وبدعاتهم وفسقهم. يبقى في هذا كان لو كان بلاش الامام العامة في رجل صالح في بلد من الصالحين ناس تحسن الظن به وبيحب دايما يصلي على أمواتهم وهو له منزلة وربنا جعل القبول في قلوبهم. ولو ترك الصلاة خلف ظالم أو فاسق مش هيحصل أي ضرر ولا أي مشكلة والناس هتنزجر. يا عم شفت على صلي مين اللي مات النهارده فلان فلان بتقول تعالى صلي على فلان انتوا مش عارفين فلان ده يا عم الشيخ لا مش هصلي عليه روح صلوا عليه انتوا عشان ينزد غيره لا بأس. لكن حضرتك إمام مسجد على قد حالك زي حالاتي ها وبعدين دخل الميت وانت عارفه وعارف تاريخه صلوا على ميتكم لما قلوا صلوا على ميتكم هيصلوا عليك انت الاول قبله. يعني ايه هيصلوا عليك يعني ايه يعني السنة يوسف ايه هتشتغل على طول وهيصلوا عليك انت قبله. يبقى ما ينفعش بقى لما حديث يقولوا وجه ارتكابها خف الضررين ودفع اعظم مفسدتين والكلام ده كله. يبقى احنا بنقولوا ايه دي احكام بنتعلمها احنا كمسلمين من العامة نصلي خلف كل بر وفاجر. اما الامام العامة امام العامة يترك صلاتك الظلم والفسق عشان يزدد غيره. يعني ما معاه واحد هيقول له حاجه، رئيس الجمهوريه لما واحد يقول مش هصلي على فلان، واحد يقول له انت ما صليتش على ليه؟ ها ايوه كده. قال لكن الشيخ انما ساق، شوف التليفون ده، لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان ان لا نترك الصلاه على من مات من اهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهر ولكن المظهرون الإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. ودي برضو مسألة النفاق العقدي، النفاق الاعتقادي برضو، واحد يقول لا إله إلا الله بلسانه ولم يعتقدها بقلبه، أنا حارفه إزاي؟ بس الكلام ده كان على عهد إيه؟ صاحب السر، كان على عهد صاحب السر حذيفة، لما النبي قال له المنافقين فلان وفلان وفلان وفلان، خد بالك، فكان حذيفة لما يجي واحد من اللي سماه الرسول ما يصليش عليه، ها؟ وكان عمر لما يجي أمير يسأل شو حذيفة هيصلي عليه الأول ولا ما يصلي، إن صلى حذيفة يصلي عمر، ما صلاش ما يصليش، فأنا مسألة برضه النفاق ديت أنا إيه؟ هعرفها إزاي الآن؟ وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مات صاحب السر حذيفة، يبقى إحنا بنصلي وراء كل بر وفاجر ما لم نعلم منه خروجا من الملة، ما لم نعلم منه خروجا عن الملة نصلي عليه. والله تبارك وتعالى قد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى إذن هذا من أهم أمارات ودلالات وعلامات أهل السنة التي تعرف نفسك بها أنك من أهل السنة أم لا. يعني زي ما قلت لك كده، بتصلي وراء كل بر وفاجر وعلى من مات برا كان وإيه فاجرا، يبقى دي أهل السنة والجماعة. اللي يخش الجامع المنين حيصلي فلان، لا مش هصلي وراء، واللي طالع واحد مسطور الحال يقول أنا عايز امتحنه الأول عارف عقدته إيه، ده كله مخالف لأهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السنة وأن يلزمنا الجماعة. دي عايزين يومين ولا يوم ولا كمل هاي ده ما شاء الله. أرجو لما يتم المسألة وضحت خالص كده ما نسألش عنها تاني، يعني بعد هذا البيان ها في عندكم أي إشكال في المسألة دي؟ وضحت خالص يبقى المسألة بقى خلاص انتهت بقى. ما هي البرامج التي ستقوم بها إن شاء الله بعد رمضان؟ ادعينا ربنا يتم علينا بعد رمضان وبعدين ربنا يفرجها إن شاء الله. سؤال سابق لأوانه، نسأل الله أن يستعملنا وإياكم لما يحب ويرضى. المسلمون يجتمعون في العيد في الخلاء لكن يزيدون على تكبيرات العيد كلاما ليس من السنة. هذه أمور واسعة جدا، التكبيرات والتحميدات والأذكار اللي الناس بتزودها دهيت في تكبيرات العيد، دي أمر سالخة، أمر سالخة مش محل سؤال بعد البيان برضو لو قلنا فيه. إذا كنت تقدر كده تذكرهم بالسنة، السنة في التكبير كذا وكذا، ونكبر كل واحد لوحده وما نجتمعوش، ذكرهم بالحسنى. ما تقدرش مفيش مشكلة خالص، أمور واسعة. هل صحيح أن نختم القرآن في ثلاث من غير تدبر لأجل الأجر؟ اقرأ القرآن في ثلاث، هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت تقرأ بحذر وبسرعة من أجل أن تختم لا بأس إن شاء الله تعالى. الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام، الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصيام. هل يجوز أن أتكلم مع الإمام إذا زاد أو نقص في الصلاة؟ الإمام وقف إلى زائدة، سبحان الله، مش واخد بال، سبحان الله مش واخد بال، وبعضهم بيقولوا سبحان الله وكان قاعد دي واجي، كان واجي في دي قاعد. ها في الحالة ديت لو واحد قال له ايه اقعد قم هذه خامسة هات ركعة تانية كلمة كده صغيرة على قدر اللي تحقق المصلحة لا بأس بها من أجل مصلحة الصلاة. هل يجوز أن يصلي الإمام في القميص والبنطلون؟ الصلاة في القميص والبنطلون الضيق المحزق المفصل دي أصلا فيها نظر في صلاة الفرد فضلا أن يكون إماما، أقل أحوالها الكراهة، وقد ذهب بعض أهل العلم البطلان لكن مش عايزين نقول بالبطلان، أقل أحوالها الكراهة، فلا يجوز أن يتقدم إماما، لكن الصلاة صحيح، لكن بننصح إخواننا المصلين دائما أن يصلوا في الثياب الواسعة، في الثياب الواسعة. حلق الشارب بالموس، السنة قصه بالمقص وليس حلقه بالموس. توفي شخص ولو زوجة وثلاث بنات ولو إخوة وأخوات، وتوفي أخوه وأخته، فهل أولاد أخته وأولاد أخيه لهم ميراث؟ أنت بتقول توفي وترك زوجة وبنات وإخوة وأخوات، وبعدين تقول توفي أخوه وأخته، يا ترى لما أبو البنات مات كان أخوه وأخته موجودين وبعدين ماتوا قبل قسمة التركة، ولا تقصد ان اخوه واخته ماتوا في حياته يبقى هو لما مات تارك اولاد اخ واولاد اخت؟ فدمالا على اي حال اولاد الاخ دول من العصبة، اولاد الاخ من العصبة، اذا كان لهم اعمام هيبقوا محجوبين باعمامهم، اما اذا مات الرجل عن زوجة وبنات واولاد اخوة واخوات فاولاد الاخوات مش عصبة، إنما أولاد الإخوة الذكور فقط هم العصبة، يبقى الزوجة هتاخد حقها والدم والبنات هياخدوا حقهن هو الثلثان والباقي للعصبة اللي هم أولاد الإخوة الذكور. ما المقصود في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل في الآية؟ يعني الرجل الكبير في السن البالغ الأبلة المعتوه اللي ليس له في النساء، لا يعرف اي نساء، ابله معدوه لا يشتهي النساء ولا يعرفهن، والطفل الصغير الغير مميز اللي هو 4 سنين و5 سنين و6 سنين ده لسه ايه ما يعرفش برضو النساء وما يتعلق بهن، فهذا هؤلاء يرخص للمرأة ان تظهر امامهم بزينتها كما تظهر امام محارمها. بيصلي السنة واحد اقتدى به يعمل ايه؟ خلاص صافة تبقى امه خلاص، وان كان هذا خلاف الاولى، نحن نرى مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم بجواز عدم تكرار الجماعة في المسجد الذي له امام راجع، لكن اذا حصلت الجماعة فالصلاة صحيحة. إذا كان مضطرا للتعاون مع البنوك فماذا تنصح بأي بنك؟ إذا كنت مضطرا للمعاملة مع البنوك لكثرة أموالك أو كثرة مشاريعك وغيرها وتجاراتك ومعاملاتك فعليك ببنك فيصل. عنده محل وبيقف فيه وبيبقى فارش البضاعة قدام المحل، هيعمل إيه بقى ساعة الظهر بقى؟ تجيب مراتك تقف بدالك، مش هقول لك سيب الصلاة عشان خاطر البضاعة، لا تجيب مراتك ولا بنتي قبل الظهر بساعة تجيني عشان تقعدي في المحل على ما اصلي واجب. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.